اتصلت بين تربيتي وتربيتك. ما هو واضح ان الاب البذيء ده او النوع ده ليس فيه احبتي في الله.
احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اما بعد، احبتي في الله، بناتي الفضليات، ابنائي الفضلاء، الساده العلماء، السلام عليكم جميعا ورحمه الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبواتم من الجنه مقعدا، وشكر الله لهذا المركز المتميز، وعلى رأسي أستاذنا وفقيهنا الأستاذ الدكتور حسين حلاوة، متعه الله بالصحة والعافية وجعل كل ما يصنع في ميزان حسناته هو وإخوان وأبناؤه، وتواضع كبير من العلماء الأجلاء أن يعني يجلسوا بين يدي العبد الفقير إلى الله الذي يتطفل دائما على موائد العلماء، ولكن بتواضعهم يقبلون أمثالنا أن نتكلم، وجزاهم الله كل خير عنا. وبعد، المحاضرة عن الترابط الأسري. بعد حمد الله أقول قبل أن تتكون الأسرة الجديدة كان كل في وادي. الولد تربى وكبر وصار شابا يصلح للزواج، وكذلك البنت نشأت في بيت أسرتها كذلك، عندما شبت عن الطوق وبلغت مبلغ النساء طرق الباب يعني من يريد أن يقترن بها. لكن المعوقات الموجودة قبل أن يقترن هذا بذاك كثيرة جدا، نحن لا نزيلها قبل أن نضعهما تحت سقف واحد. فنحن أو بعض أو كثير من البلاد تطلب من المتقدم للزواج إجازة طبية وشهادة موقعة أنه خال من الأمراض كذا وكذا وكذا، وكذلك هي توقع كشف طبي، تستخرج إجازة أو شهادة تقول إن هذه ليست عندها الأمراض الفلانية. لكن ينقصنا أمران كبيران. هذا الشاب المتقدم نحن نريد أن نمنحه، ومن الواجب يعني أن يمنح شهادة محو أمية زوجية، لأنه يدخل على الزواج وعنده يعاني من أمية علمية وفقهية في الزواج، وأمية في علم النفس، وأمية في علم الاجتماع، وأمية في علم الانثروبولوجي. هذه الأمية تقتل الأسرة الوليدة في بدايتها. وكذلك إذا ذهبنا إلى الطرف الآخر فهي أمية بفقه الزواج، أمية بتعامل الذكور، أمية بالملكات والتصرفات، تظن أحيانا أن هذا صورة من أبيها أو صورة من أخيها، وإذا يداعبها الخيال قبل الزواج بفستان الزفاف وبليلة الزفاف وبغيظها لقريناتها، ثم إذا ذهبت السكرة ليلة الزواج وجاءت الفكرة في صبيحة الزواج ترى شخصا أمامها وتتعجب، هل أنا في وجه هذا الوجه طوال العمر؟ هذه مشكلة ومعضلة عجيبة وغريبة. هذه المعضلة الأولى، معضلة الجهل بما هو آت، بمعنى أنني أقترح دائما أن طبعا هذا يقوم به أستاذنا الدكتور ومن معه، أن احنا الشباب المؤهل للزواج والبنات المؤهلات للزواج يجب أن يأخذوا دورة فقهية مكثفة تذهب وتجلي عنهم أو عنهما أو عنهم كلهم، يعني المسألة الأمية بالآخر، الجهل التام بالآخر، عدم معرفته للآخر، البعد سيكولوجي، البعد اجتماعي، البعد وراثي، البعد علمي، البعد سبحان الله التركيبة الفروقات وتركيبة المهمات ما بين الذكر والأنثى قد يجهله كثير من أبنائنا وكثيرات من بناتنا. هذا في الأمر الأول. فمثلا إذا قلنا طبعا في نقطة ثانية وهذه صعبة، وهي شهادة، يعني اقول ان هذا ليس عنده مرض كذا وليس عنده مرض كذا من الامراض الفسيولوجية المعروفة، هذه امراض معروفة عند اهل الطب. لكن يا ترى هل هناك من يجلي لنا عندما يتقدم لابنتي هذا الشاب ليس مريضا بالكبر كأبيه، ليس مريضا بالعجب، خالي من البخل؟ كيف اعرف انه مش خالي اللي هو اخو امي، يعني خالي يعني ليس فيه، ليس فيه، ليس به، ليس به، يعني قضية ليس به ملكة البخل. واذا زكاه احد ويعرفه جيدا واسرته، نحن احيانا يكذب بعضنا على بعض وترقى، ولا نتكلم في الفقه وعلماء الفقه يجلسون، لكن قد ترقى لشهادة الزور. انا اعلم انهم بخلاء هذه الاسرة، اعلم انهم حريصين على، فاقول يعني تعريضا لا تصريحا، هذه الولد هذا حريص كابيه. يا اخي ما تخليك صريح، قل هذا بخيل كابيه، والبخيل يغلق في وجه باب فورا. الله يرضى عنكم. اذا نما الى علمكم ان المتقدمة جاء من بيت بخيل، الله يرضى عنكم، نصيحة اب وجد واخ اكبر لكم للكبار، يعني بالذات اللي هم مش بناتنا كلهم اقل من 20، انا اتكلم عندنا الشباب هؤلاء، واولهم الدكتور حسين ربنا يعزه، والشباب الشباب الصحراء والدعوة والفقه والعلم اكرمهم الله. يعني اريد ان اقول ان البخيل لا علاج له، لا زي المرض اللي قد يكون الايدز يكتشف له علاجا، الكانسر يكتشف له يوما علاجا، البخل لا يكتشف علاجه. لماذا؟ لانه جيناته كروموزومات، يعني تنتشر فصيلة دم، فصيلة دم بدل A B O، هذا فصيلة دم بخل 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 دم. وانا يعني للأسف الشديد ابشر بناتي الفضلية، من تزوجت منهم ووقع يعني قدر الله فيها وابتلاؤه في زوج بخيل، انا ابشرك يا ابنتي بشرى عجيبة في هذا المركز الجميل، كلما كبر سنه كلما ازداد بخله. هذه يعني هذه بشرى في هذا اليوم المبارك، وهذه نصيحة، لأن تعلقوا في رقابنا يوم القيامة، ما نصحتونا، ما وضحتونا أن الظهر 4 ركعات والصلاة لها أركان وفرائض وسنن ومستحبات ومكروهات ومبطلات، لكن ما وضحتم لنا مبطلات الزوجية، هذه المبطلات التي تبطلها، يعني أرى تحت الرماد وميض نار ويوشك أن يكون له ضرام. البخل ملكة والكرم ملكة. من أين جئت بهذا الكلام؟ دخل أخو حاتم الطائي على أمه يوم أن مات حاتم، حاتم الطائي أشهر العرب في الكرم، دخل على أمه يعني يهدئ من رويها ويقول يا أمه لا تحزني، أنا سوف أكون مكان أخي حاتم. قالت لا يمكن، كيف لا يمكن، لن تستطيع يا أماه، نحن من بطن واحدة، نحن أبنائك وأبونا واحد، ونشأت في بيت الكرم، فلماذا لا أكون كريما كأخي حاتم؟ قالت يا ولدي، كان حاتم، كنت أنت وأنت صغير إذا رضع معك ولد من أولاد الجيران تبكي، وحاتم من صغره كان يرضع مني، إذا لم يرضع واحد معه من الأطفال يبكي. ملكة ملكة. وبعدين رجل عبر سبيل في الصحراء، هذه حوادث التاريخ تثبت الناحية السيكولوجية عند العلماء، فالواقع أهم، لأن العلم ظني لكن الواقع موجود. رجل يمر على خيمة، فالسلام عليكم يا أهل الخباء، فردت امرأة وعليكم السلام، من؟ قال الضيف. قال ضيف، قالت اجلس مكانك. خرجت له الخادمة او الطعام ووضعته خارج الخيمة فأكل. قال بينما انا انتهي من طعامي واذا برجل مقطب جبينه، يعني مخيف لا استطيع ان انظر اليه، في ناس مرعبة بطبيعة الحال يعني، فدخل ولم يسلم، فسمعته يقول لزوجته من هذا؟ قال الضيف. قال أتطعميه طعامنا؟ قالت يا رجل ينقل علينا ينقل عنا أننا بخلاء وتتكلم العرب والبوادي والقبائل بأننا بخلاء. قال لأول مرة وآخر مرة لا تصنعي هذا. سار الرجل هذا الضيف فألجأته الرحلة في اليوم التالي إلى بادية أخرى وضيف وخيمة. السلام عليكم يا أهل. قالت المرأة داخل الخباء نعم ما فيش رد سلامة نعم. فقال ضيف. قالت نحن في الصحراء لا طعام عندنا للضيف. قال فهممت بالانصراف فإذا برجل باش الوجه طلق المحية مرحبا مرحبا أخ العرب أهلا وسهلا اجلس يا رجل. ودخل يعني يصرخ ويصرخ على زوجته كيف لا تقدمنا وتخرج الخادمة. المهم بإيجاز نهر الرجل زوجته على بخلها فاستلقى الضيف على ظهري من كثرة الضحك. الصورتين متباينتين بالأمس امرأة كريمة وزوج بخيل اليوم العكس. فقال يا رجل تضحك على ماذا وأنا يعني أصرخ في زوجتي. قال حدث بالأمس وحكى له الحكاية. قال هذه أخت الذي رأيته بالأمس وأنا أخو الزوجة اللي أنت شفتها بالأمس. يبقى دي ملكات. فإحنا لما نخبئ على بعض الأسرار إحنا يعني نشهد زورا لأننا سوف نتعلق في رقاب بعضنا البعض لأن هذه حقوق هذه حقوق سبحان الله. ولذلك لا يتمنى الإنسان أبدا أن يزوج ابنته من بخيل بكلمة لأن البخيل الناس تظن أنه بخيل بالمال. لا والله يا إخوة البخيل عنده اسمه بخل عام يعني موسوعة البخل موجودة عنده. كيف؟ مرة رسمت كده على لوحة كبيرة من لوحات زي كده اللوحة الكبيرة دي شجرة وسميتها شجرة البخل واكتشفت كم ثمرة تثمر ثمرة خبيثة. وجدتها تثمر 82 ثمرة خبيثة تضيع الشهامة وتضيع المروءة وتضيع النخوة وعنده تفرد وعنده توحد ولا يشارك في الاجتماعيات وبعدين بخيل بالابتسامة وبخيل بالكلمة الطيبة. لماذا؟ لأنه لو لان لزوجته مرة في الكلام تطلب منه طلب يعني لو رأت أسنانه مرة هو بيعتبر أسنانه عورة مع أن شيخنا الشيخ حسين قال والله إن الأسنان ما هي بعورة يقولون إن أسناننا عورة وما هي بعورة لكن هي طلعت عورة عنده فسبح لا يظهرها. فإذا ظهرت أسنانه وافتر ثغره عن ابتسامة طلبت الشعب مطالب من السيد المبجل رئيس مجلس إدارة البيت. فالكارثة أنه لا يبتسم ولا يقول كلاما طيبا وسبحانه وعنده الاجتماعيات مرفوضة لا يحب الاجتماعيات لأن الاجتماعات تكلفه ويبخل سبحان الله العظيم. حتى ربما يعني قال بعض العلماء لو أراد أو استطاع أن يتنفس من فتحة واحدة من منخره لصنع ويقال أنه يكتب في الوصية ادفنوني واقفا كي لا أخذ مساحة يعني بهذا المنطق يعني. فالله يرضى عنكم إذا بلغكم في الأفق أي معلومة عن بخل هذا لا تزوجوا خلاص. نأتي إلى الترابط الأسري كيف يحدث. يحدث الترابط الأسري أولا بفهم ملكات الآخر يعني بناتنا وزوجاتنا قد بعضهن لا يعرفن أن الرجل حقيقة يتلعثم ولا يستطيع أن يعبر عن عواطفه لطبيعة التركيبة الفسيولوجية ثم هو يغذيها بعد ذلك. يعني مش معنى كده تاخدها ذريعة أنك ما قلت الشيخ قال أنا لا أعرف أن أعبر لا يعني هو يغذيها. كيف؟ الأساتذة الأطباء يقولون أن التعبير عن العواطف عند الرجل المركز التفكير عنده في ناحية والتعبير باللسان في ناحية أخرى وبينهما وصلات عصبية صعبة. يعني في المدن المزدحمة الرش أور معروف أن لها ساعات معينة. هو الرجل الذكر عنده رش أور 24 ساعة في هذه النقطة يعني عنده ازدحام مواصلات وكلمات عاطفية يعني الخطوط العاطفية منقطعة متقطعة حقيقة. هذه حقيقة علمية يعني يريد أن يعبر لا يعرف. المرأة ما شاء الله التفكير والتعبير والوسطة نفسها النت ماشي بسرعة سبحان الله الكونكورد أيام ما كانت يعني عندها هذه الطبيعة يعني بمجرد انها تفرح تبكي، تحزن تبكي، تتاثر تبكي، ابنتها تتزوج تبكي، بنتها ولدت تبكي، بنتها طلقت تبكي، فكل بكاء. هذا ليس ذما، هذا وصف، هذه طبيعه، هذه طبيعه تعبيرها، يعني هي تعبر عن هذا. فالرجل بطبيعته عندما يتكلم، لكن الرجل او الرجل المثالي يعبر عن عواطفه باعماله، يعبر عن عواطفه باعماله، يعني لا تسال كذا، حتى يواري ويداري، سبحان الله العظيم، يختار الكلمات الطيبه قدر المستطاع، يتغافل، يتغافر، يسامح، لا ينام الا وقد رضيت الزوجه. وبعدين كل الرجال في العالم الاسلامي، رحت من نيوزيلندا لغايه المغرب، ومن جوهانسبرغ وكيب تاون لغايه سبحان الله شمال مونتريال، الرجل الذكر العربي ماذا تحفظ من الحديث يا فلان؟ قل اذا باتت المراه وهي مغاضبه لزوجها باتت وتلعنها الملائكه. كل الرجال حافظين هذا الحديث اكثر من حفظهم للفاتحه. طيب لا التصريح من ناحية اليمين بس، ما طبعا لله الأمر. المهم القضية كلها أن أو الكارثة أن لو يعني ولهن مثل الذي عليهن، هكذا قال ربنا، بدأ بحقوقها قبل واجباتها، صح ولا لا؟ ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ولا ذكر الواجبات الأول؟ لا، ذكر الحقوق. ولهن، طب لو قلبنا، لو رجل باتت وامرأته غاضبة منه وغاضبة عليه، الملائكة تصلي عليه الصبح؟ يعني اشمعنى؟ هو الدين ذكوري، الدين إناثي ذكوري، الرجل الأنثى. لكن المجتمع عندما يتفاعل مع الذكورية ونظن أن هذا مفضل على، يقول لك أخي بما فضل، يا أخي بما فضل الله بقى. كل تخصص في تفاضل وفضل من طرف على طرف. يعني أنا أضرب مثالا، فرضنا أن شابا من شبابنا يمارس الرياضة ويلعب رياضة البوكس أو مصارعة أو وقوي البنية، تقول له زوجته احمل الطفل 10 دقائق، الطفل ده 5 كيلوغرام، ذراعه التي يضرب بها أقوى الأقوياء ويطرحه أرضا، والمصير بعد ما يطرحه أرضا يعملوا تشيك هاند، يا عم انت موتت المهم يعني ما علينا. فالمهم هذا الذراع القوي يشعر بأنه بدأ إيه يعني لا يستطيع يضع الولد. الزوجة يمكن 49 كيلوغرام، خلي بالك، وبعدين الله يرضى عليك في جملة اعتراضية بس، يعيب بعض الرجال على زوجاتهم بعد الزواج بسنتين ثلاثة، انا شايف ان وزن الزاد كيلو جرام 750. هو انت مشتري معزه من السوق؟ مش عيب انت بتاخدها بالوزن يا اخي، تسمن وتعالى، انت واخد قيمه، واخد قيمه، سبحان الله. وبعدين الجماليات دي انت اللي بتحط قوانينها. زمان ايام الكبار، مش الكبار سننا، الكبار مقاما، ما واخد بالك، كان الدليل العز ان الواحده لا قوه الا بالله، تقف على الميزان تكسره ان شاء الله ناخذها. كان كده جم في الثلاثينات وقالوا لا والله المقاييس دي، لكن انت تاخذ قيمه، مش تاخذ وزن، مش تاخذ كم، تاخذ كيف. فلا تعيب عليها انها زادت، سبحان الله. طب يعني نعاتب الرجل بعد 30 سنه زواج، تقول احنا كنا معطينك بنت ما عندهاش هشاشه عظام ولا شعرها بيتساقط ولا كان عندها الضغط ولا السكر ولا القلب ولا مش عارف امراض الكلى ولا سبحان. لا، نحن لا نعاتب، ولكن نقول ان كل عمر له المهم، يعني بايجاز اقول ان الزوجة تكون 50 كيلوغرام وذراعها النحيف تحمل ولدها، وتحمل على الكتف الاخر حقيبة فيها اغراضه، وربما تجر عربة فيها، وهو زوجها ماشي في المول كده ما شاء الله ما شاء الله، عنتر ابن شداد هو فيه، سبحان الله. هل هذه ذكورة؟ احنا عندنا نقطة مهمة، ونحن نتكلم عن الترابط الأسري، نحن نريد لبناتنا رجالا لا ذكورا، وللأسف نحن في عالمنا الإسلامي عندنا وفرة في الذكورة وندرة في الرجولة، وقد تكون الرجولة شهادة أو وصفا لامرأة. ما ربنا ما قالش وجاء ذكر من أقصى المدينة، قال وجاء رجل لم يقل عن المساجد فيه ذكور، فيه رجال. الرجولة بمعناها العام، بمعناها سبحان الله. ولذلك يقال ان امرأة في الصحراء في الجزائر في الستينات ثمانينية وجدت ان بعضا من الشباب يقفون يتحدثون امام بابها، فاغلقت الباب، اصواتهم مرتفعة، ففتحت الباب فقالوا لها مداعبين: يا خالة لما اغلقت الباب اولا ولما سمعت اصواتنا فتحت الباب؟ قالت: كنت اظنكم رجالا. يعني فكرت ان الرجال يتكلموا كلام محترم، كلام ليس كلام هايف، كلام معذرة ما عرفش هايف باللغة، مش باللغة العربية، يعني كلام لا قيمة له، يعني كلام لا 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 انا ظننت سبحان الله ان انتم رجال يستحى منهم. فلما سمعت كلامهم قالت: لا والله ده بين قريبين من الجنس التاني. فما ما ما فتحت الباب سبحان الله. نحن نريد ان يفهم طرف الطرف الاخر. الامر الثاني من ضمن الفروقات القوية والرهيبة ما بين الذكر والانثى، ان اذا قيل عند علماء الطب والفسيولوجي والتشريح ان عقل الرجل وعقل المرأة عبارة عن غرفات، غرفات، الرجل سبحان الله اعطاه الله مقدرة محدودة في التركيز، اذا اراد ان يتكلم تفتح غرفة واحدة يركز فيها. ولذلك الرجال عندما يعني يصنعون دراسات جدوى فهم اقدر على النساء من النساء يعني في هذا، لان نظرة الرجل امامية. المرأة لا قوة الا بتبارك الله رب العالمين، سبحان من انشأ وسبحان من خلق، حقيقة علمية. عندما تتكلم المرأة او تتصرف تفتح كل غرفات منزل عقلها. اضرب لك مثال واقعي بس عشان نربط العلم تقف المرأة في مطبخها تقلب الطعام وتذاكر مسألة الحساب للولد ابنها اللي جالس جنبها، وتطالع حلقة التلفزيون، وتسمع ابنها الثاني الذي ترك الكتاب وفتح برنامج الأطفال، وربما لو أن هناك وظفرت بمحمول زوجها لتلفتت وهي تتكلم وتطبخ وتعمل، تستطيع أن تلتقط الأرقام الغريبة والتي يحصل عندها يعني فيروس في غرفة من الغرفات، ما هذا الرقم العين، كل هذا في وقت واحد. سبحان من خلقها، سبحان من خلقها. وبعدين الكارثة الأكبر أن ابننا اللي بنزوجه يظن أنه هو أذكى من زوجته. شوف للمرأة قرون استشعار، ده مش في علم الحشرات أنا تخصص أصلا، لكن قرون استشعار يعني إيه؟ يعني يقولون إنها كطائر البحر يشعر بالعاصفة قبل أن تهب، تشم رائحة الحدث وهو يظن أنها لا تفهم. معهد أمريكي جاء إلى القاهرة في الثمانينات والتقوا ببعض العلماء وقدر الله زاروني. ما القضية؟ الله بنعمل بحث استبياني عن فهم الرجل للمرأة وفهم المرأة للرجل، وطافوا بلاد العالم 13 دولة، ثم جاءوا إلى دول عربية مسلمة الأربع، مش تمشي على أربع دول يعني. فوجدوا ماذا؟ وجدوا أن نسب فهم المرأة للرجل نسب متفاوتة. المرأة اليابانية تفهم زوجها بنسبة 87.9، والرجل الياباني يفهم زوجته بمقدار 79.8، الرجل الصيني كذا، المرأة الصينية، الأوروبي كذا، الأفريقي. جاءوا في منطقتنا العربية المبجلة وجدوا أن المرأة العربية ده هذا استبيان علمي، وهم كانوا 6 أساتذة من جامعة هارفارد، وجدوا أن المرأة العربية تفهم زوجها بنسبة 99% كنتيجة الانتخابات، ولكن هذا الفهم غير مزور سبحان الله. يعني الكارثة ليست في هذا البحث لغاية كده وخلاص هي بتفهم وتبدأ. ومن ذكائها أنها إذا كانت كتومة تظهر أنها غبية، ليس الغبي بسيد في قومه بل إن سيد قومه تغاب، تعمل مش واخدة بالها. المهم الرجل الذكر يعني مش أرضك حبيبك ما شاء الله عليه طلع يفهم زوجته بمقدار -3. مفيش بحث تحت الصفر، اندر زيرو دي مش في البحث العلمي دايما يعني نعمل كده نعمل ايه زيرو وبعدين يطلع الكيرف فوق صح ولا لا، لكن تحت الزيرو دي يعني هو مش فاهم اصلا هو مين اللي امامه، هو مش فاهم القصة، هو مش فاهم القصة. شوف ان الرجل لا يحب اطالة الحديث ولا تفاصيل التفاصيل ابدا، على الطريقة المصرية يقول هات من الاخر، هي تعمل مقدمة ساعة. واسمعت الدكتور حسين يتكلم عن صلاة الرحم، والدكتور صهيب يتكلم عن صلاة، حتى الشيخ عمر ايضا برضو يتكلم عن صلاة، وبعد المقدمة دي كلها انا عايز ازور امي. طب ما تدخل على الموضوع على طول، هو لغاية ما توصل لاخر جملة يكون هو مال، لا يريد الرجل التفاصيل خلاص. على طريقة ربنا يبارك فيهم اهلنا في العراق، العراقيين ربنا يبارك فيهم يوجزون في الكلام غير المصريين، لا قوة الا بالله، اعطاهم الله القدرة على الاطناب. حتى سيدنا ابراهيم ويمثل العراقيين قال اني جاعلك للناس اماما، لم يقل يا رب لك الحمد والفضل والمنة والشكر ان تجعلني اماما هذا كرم منك يا رب، ابدا. قال ومن ذريتي، كلمة واحدة من غير، قال هذه طريقة عراقية في الحوار، قال ومن ذريتي سيدنا موسى، راح صحراء سيناء، المهم علم انه على في الوادي المقدس. وما تلك بيمينك يا موسى، لو سئل الخليل هذا السؤال لقد عصى، لكن سيدنا موسى على الطريقة على 30 سنة في مصر سبحان الله قال هي عصا اتوقع علي. حد قال لك هي بتشتغل ايه؟ حد قال ايه مهمة العصا؟ لكن هي طريقة طبائع الشعوب، طبائع الناس، يجب ان نقبل الناس بطباعهم لا نغير. الكارثة ان المرأة تريد ان تغير طباعا في الرجل، لا انا الذي اتغير مش اتغير الطرف الاخر، كارثتنا انني اريد تغيير الاخر، انت لا تستطيع ان تغير. انما القلوب بيد الله يقلبها كيف يشاء، فاذا اطعت رب العباد طوع لي من امامي، هذه قاعدة، انا اطيع رب العباد، رب العباد هو يطوع لي من. سبحان الله، يا وليد الوليد بن الوليد بن المغيرة سبق خالد الى الاسلام، دخلت سنة يعني 21 بعد نزول اقرب 21 سنة وخالد لم يدخل الاسلام بعد. قال يا وليد ليس، الرسول نفسه بيسأل صلى الله عليه وسلم، ليس مثل خالد يجهل الإسلام. قال يأتي به الله يا رسول الله، سبحان الله يأتي به الله. فتاني يوم خالد عكرمة بن أبي جهل سبحان الله العظيم ومعاويين هم الثلاثة سبحان الله العظيم، وقال الرسول قولته الشهيرة ألقت إليكم مكة بفلذات أكبادها، يأتي به الله، جاء به الله سبحانه وتعالى. فإذا تغيير طبع الآخر هذا لا يجوز، لا تبذلي مجهودا في تغيير طبع الآخر، خذ الآخر على طبيعته، وانظر إلى مساحة الخير التي هي فيها ومساحة التوافق الذي هو فيها. ليه؟ لأن احنا بنتكلم عن ترابط أسري. ترابط أسري يعني إيه؟ يعني القضية الكبيرة أن إذا فهمت أنا أن المرأة تحب التفصيل يجب أن أتحملها كزوج، والرجل يحب الإيجاز. نقطة خطيرة أخرى، الرجل بطبيعته إذا غضب يحب التقوقع ويصير أبكم، يحبش يتكلم، يقول اتركوني، الله يرضى عليك يا بنتي اتركيه. لا الآن الآن، وعن الآن دي في القرآن مش طيب، الآن ما ينفعش، تقول الآن، يقول لها طيب الصباح رباح، تقول الآن أريد أن أعرف القصة الآن. طيب يقول العلماء الاجتماع عن أو العلماء النفس عن الرجل إذا غضب الديناصور دخل الكهف، الديناصورة بقى عايزة تطلع الديناصور من الكهف، هياخدها بالحضن هيقبلها على رأسها، ديناصور طالع غضبان هيعمل ايه؟ طب ليه؟ يعني لا تحدثيه وهو غاضب، هو بطبيعته، واحنا ملكات، في واحد مخلوق من تربة طينية زي ايرلندا كده، بتزرع المطر ينزل يطلع الزرع تربة زرع سبحان الله، وفي واحد تربة رملية مهما تحط تضع فيه من مياه لا خلاص لا يعرف الخير ولا سبحان الله، وفي طائفة ثالثة تربة نارية حجرية متوهج دائما سبحان الله. والاعرابي قال لزوجتي يوم ان تزوج ولا تنقريني نقرك الدف مرة، ما فيش داعي ان تأتي للمنطقة الضعيفة، وسبحان الله العظيم لا اله الا الله. وهذا التابعي الذي تزوج وجاءت العروس فوجدت مصطبة. عارفين مصطبة؟ دي عبارة عن يعني ايه؟ يعني مبنى من الطوب زي الكنبة كده ينجلس عليه، كانوا يحطوه امام الدور وداخل الدور. سبحان الله، يعني اللي هو دلوقتي الصالون والانتري وهو ده هيدي المصطبة. فقال فوجدت العروس مصطبة، قالت اتأذن لي ان اخطب خطبة؟ خطبتي يا عم وانا متجوز الشيخ عمر ده في ايه؟ لا يا ست عرفنا اخطبي. والرجل بطبيعته يعني قليل التحمل حقيقة، الا من وصف الله ما اجعلنا من الصابرين. قولوا امين. انتوا خايفين ولا تكونوا من الصابرين؟ خايفين. والبنات من الصابرات، ربنا يبارك فيك البنات الزوجات واللي لسه ما تزوج. المهم فوقفت وقالت خضة في كلمتين والله تدرس في الجامعات. قالت يا ابا عبد الله العريس، يعني انا لا اعرفك وانت لا تعرفني، احنا اغراب عن بعض، نعرف بعض منين؟ حتى لو كان بنت عمه لا اعرفها. خبرني ماذا تحب من الامور حتى اتيه، وماذا تكره حتى اتجنبه، والسلام عليكم ورحمه الله. خلص بس، ايه اللي تحبه نعمله، مش اللي دلوقتي اللي يحبه لا نعمل عكسه. لا، مش صراع، نحن لسنا في صراع، نحن لسنا حزبين، نحن متكاملين رجل وامراه. ولذلك رب العباد سبحانه وتعالى حتى اللغه العجيبه لغتنا العربيه الراقيه هو زوج للرجل وزوج للمرأة، وكلاهما زوجان، والزوج هو الذي يكتمل سبحان الله بالآخر، لا يصير زوجين إلا باكتمال هذا مع مثيل. حتى قال ربنا وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة، ما قالش امرأتك، لا أنت وزوجك. ليه؟ لأنه صالح وهي صالحة، خلاص. وأصلحنا له زوجة، لأن زكريا صالح أو يحيى وزوجته أيضا صالحة. سبحان الله العظيم، المؤمنين وأزواجهم اللي على إيه مثل. لكن قال لم يقل زوج نوح وزوج لوط، لا، قال وامرأة نوح وامرأة لوط وامرأة فرعون. ليه؟ لاختلاف الملكات. سيدنا نوح ولوط مؤمنين صح، سيدنا لوح رسول وسيدنا لوط رسول، لكن زوجتيهما ليست بإيه، فهنا اختلفت الزوجية فبقى امرأة لم تصبح زوجة. سبحان الله. وامرأة فرعون، فرعون ايه؟ مجرم. وآسيا زوجته ايه؟ امرأة صالحة. قال وامرأة لم يقل زوجة فرعون. فالزوجية تقوم على التكاملية، ولكن تقوم بداية على ان افهم الاخر، خلاص. ولا اريد ان نعيد يعني الصندوق الاسود يفتح بعد 20 و30 سنة. انا ولد جاني من 6 اشهر المكتبي متزوج من 9 سنوات ويريد مع زوجته الطلاق. قلت له شوف يا ابني، انا اول مرة اقلب السؤال، انا لن اقول لك ما هو العيب او العيوب التي في زوجتك، بالله عليك كن صريحا معي، ايه العيب الاصلي والاساسي اللي عندك انت؟ تخيل يرد يقول ليه عيبي، عيبي يعني انت بتركز؟ قلت له انا عايز اسمع عيبك اللي انت تراه. تأخرت 9 سنوات على الطلاق. ده صح ازاي؟ ده يصطلح ازاي؟ ده هو ابوه اللي خلفه اللي رباه سبحانه، كيف يصطح هذا؟ ده جاي مقرر يعني، هو لا يريد ان يسمع. والله اذكر من 10 سنوات على التسرع في الفوتية، او الفوتية لما يسألوا العلماء الاجلاء وعايز ياخد فتوى على هواه، الرجل في منى، قاعدين في منى في لحظات يعني عبادة ايام معدودات، وده جاي جنبي قال الحمد لله ان انت معنا في الحج، الحمد لله الحمد لله، عايز اسألك سؤال سألت فيه 13 عالم. يا خبر ابيض، وانا ده انا خدام عندهم 13 عالم، في من يحل ومن يحرم. ايه ده من موضوع ايه ده شائك ده؟ قال الموضوع بتاع ارباح البنوك ده. قلت الحمد لله ان الشيخ عمر درجه هيقول الكلام الصح، وانا اسالك عن ارباح البنوك بس بالله عليك ما تقولش حرام. الله، ما دام انت جايب الفتوى مغلفه معاك ومعبئه واشتريتها من السوبر ماركت وجايبها حاطط لها الايس وتلج وتفكها عندي. فالكارثه الكبرى يريد يعني ان 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 يفعل الدنيا على هواه. يا مؤمن، الملكات في بيوت الصحابه كانت تراعه. كيف يعني؟ اضرب لكم 3 امثله. المثل الاول، عمر الله يرضى عليه كان لأبي بكر بنت صغيرة بلغت مبلغ النساء، فبعد موت أبي بكر رضي الله عنه ذهب عمر إلى أمنا عائشة وخطب بنت أبي بكر له، قال يا أم المؤمنين أريد أن أخطب فلان. قالت يا أمير المؤمنين أعرض عليها. راحت عرضت على أختها، أختها نشأت في بيت الصديق، بنو تيم كلهم كانوا يعني لطفاء ورقيقين جدا ورومانسيين مع زوجاتهم وبناتهم، زي حضراتكم كده زي الرجاله اللي هم قبيله ايه، قبيله دبلن، ما شاء الله رحماء بقبيلات دبلن، خلاص يعني سبحان الله يعني. فالمهم فيما اسمع يعني ربما، المهم يعني ان شاء الله نامل هذا، نامل مش معقول الوجوه دي تكون صعبه في البيوت. المهم يعني حتى اسنانهم ليست بعوره، كلهم يضحكوا الحمد لله رب العالمين. في شمال مونتريال من 20 سنة ألقيت محاضرة يتكلمون الفرنسية، فالأخ المترجم مترجم درجة أولى الفرنسية ما شاء الله تبارك الله، فأخ من الذين لا يتكلمون العربية بعد ما انتهى، قال أنا أشكو إليك المترجم. لماذا؟ هل لأنه غير أمين؟ يا أخ والله فيما أعلم أنه ما شاء الله الترجمة لا قوة إلا بالله. قال لا، الإخوة الذين يفهمون العربية أضحكتهم 4 مرات، هو أضحكنا 3 مرات بس، فين النكتة الرابعة؟ فقاس المحاضرة كلها بالنكت. لا إله إلا الله، فلله الأمر، لله الأمر. المهم فبنت سيدنا أبي بكر رفضت عمر، يا الله أسقط في يد أم المؤمنين عمر يرفض، لكن البنت رفضت. قالت ماذا أصنع بقى، في مشكلة. وعائشة رضي الله عنها تجل عمر رضي الله عنه، تجل إجلال كبير، فاستعانت بالمغيرة بن شعبة. المغيرة زعيم في قومه من قبل، ولما أسلم صار خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام. أرسلت إليه، نعم يا أم المؤمنين، قالت أنا في مشكلة، يعني هي ما قلتش كده أنا في مشكلة يعني ما كنتش حاضر يعني، لكن يعني عرضت عليه القضية، خلاص ينفع الكلام ده، عرضت عليه قضية رفض أختها لأمير المؤمنين عمر. قال أنا أكفيك يا أم المؤمنين. يا سلام ما شاء الله. ذهب صلى وراء عمر صلاة الصبح، ثم انتحى به جالبا، وقال يا أمير المؤمنين بلغني أنك قد خطبت بنت صاحبك أبي بكر رحمه الله رضي الله عنه. قال نعم. قال يا أمير المؤمنين أقول لك كلاما، أنت كنت شديدا علينا ورسول الله بيننا، وكنت شديدا علينا والصديق بيننا، وصار الأمر إليك. نعم صرت رحيما بنا، ولكننا نحن الرجال نهابك، احنا نخاف منك يا أخي، لك هيبة، فلا نستطيع أن نراجعك، فيعني وأنت تريد خطبة هذه البنت التي نشأت في بيت الصديق، وأنت تعلم كيف كان يعامل بناته، الرقة والحنان وسبحان الله، فإذا آذيتها ماذا تقول للصديق يوم القيامة؟ قال ولكن ماذا أقول لأم المؤمنين؟ قال أنا أكفيك هذا يا أمير المؤمنين، مثلا شيل على الموضوع وحلت المشكلة، وحلت المشكلة. سلمان الفارسي نفس القصة، يخطب بنت عمر، خلاص ما شاء الله المسلمين في مشرق الأرض ومغربها يموتوا في القصص، يحبوا القصص، يفكر أنه مسلسل، سبحان الله. أول ما نبدأ في الحلال والحرام والفقه وأصوله، اللي ينام واللي يبص في الساعة، عارف قصة جحا؟ ها جحا قال ده زوجها أين الغداء؟ قالت له طب احمل الطفل ده اللي بيبكي الرضيع ده وأنا أجهز الغداء. هي تطبخ في المطبخ سامعة الولد بيصرخ، فخرجت لقيت جحا وضع الولد وفتح كتاب يقرأ. قالت له يا جحا أقول لك سكت الغلام الطفل الصبي وأنت تقرأ وأنا قال والله هذا كتاب الفقه، اقراه على ذوي اللحى التي شابت في المسجد فينامون جميعا. الولد ده مش راضي ينام ليه؟ الله المناوم ده مش ماشي معاه، خلي بالك اوعى تنام. انا بحكي حكايه ما بقولش فقه، الفقه له اصوله له علماء، الله يرضى عليك يا رب. المهم فسيدنا سلمان الفارسي راح خطب بنت عمر بن الخطاب، ف بنت عمر رفضت ان تتزوج سلمان، قالت انا هطلع من بيت ابويا المتقشف وقاعد مقعدنا بالحساب والمسطره ويغلظ علينا ويشدد علينا، وسلمان الفارسي ده ايضا نفس الخط، صحيح ابن عز وابن ناس وكان ابوه فين في فارس وكده، لكن لما دخل الاسلام عنده تقشف لا لا لا، فكرهت ان تنتقل. البنات بطبيعتها، ودي ليكم كلكم، حتى لو تزوجت من بنت من بيت غني تحب ان تهديها ما بين الحين والحين. في مثل عندنا في مصر جميل يقول انا غنية واحب الهدية، مش تكاسد، وما عندها ما ورثة من ابوها، ما اخوها زارها الاسبوع اللي فات وداها 500 يورو ولا يا عم انت مالك باخوها، انت عايزة تريد منك، تريد منك ولو حتى. يا سيدي خلينا في الكلمة الطيبة، خلاص حلو الكلمة الطيبة دي سهلة، لا والله عند الناس اصعب، يقول لك اجيب هدية ذهب لكن كلمة طيبة ابدا سبحان الله. ليه؟ المهم سلمان الفارسي خاطب بنت عمر، بنت عمر رفضت وخشيت ان تخبر اباها، عمر شديد من يتكلم مع عمر، فاسرت الى اخيها عبد الله بن عمر، يا عبد الله ان ابي ابلغني ان سلمان الفارسي يريد، وانا لا اريد. فعبد الله بن عمر يرهب جانب اباه، فراح لمن؟ لسيدنا عمرو بن العاص، قال ده الايه يعني بسمارك بتاع بس المسلم بتاع السياسة كلها، ارطبون العرب ده ما شاء الله. قال يا عماه ان سلمان الفارسي خطب اختي، واختي تأبى ان تتزوجه وتأبى وتخاف ان تخبر اباها، وانا اخاف ايضا. قال انا احل المشكلة. سلمان الفارسي في البعد السيكولوجي اللي يدرس شخصية لازم يدرس البعد النفسي بتاعها ويدرس تاريخ وجودها. يعني واحد زي ابو ذر لما كان في الجاهلية قطع طريق، لما دخل في الاسلام اصبح يكره المال، لانه شعر ان القطع للطريق والمال اللي في الجاهلية اللي كان بياخده اثر على 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 تأخره عن الاسلام، فاصبح عنده موقف من اصحاب الاموال. فلذلك عثمان قالوا لا انت تعمل لنا مشكلة، احنا عايزين نعمل انفتاح اقتصادي وانت ترفض، روح على الربذة وهناك يعتبر منفى اختياري وخلاص. ليه؟ اختلاف ملكات سبحان الله. فدي طبائع يعني سبحان الله. يعني عدي بن حاتم الطائي لما جاء مسلما الى رسول الله وامنته اخته سفانة لما وقعت في الاسر وبعدين اسلمت، جئتك من عند خير الناس، فلما علم الرسول ان هذا عدي ابن حاتم الطائي يعني ولد وفي فمه ملعقة ذهب، فوضع يعني خلع عباءته واعطاها لبلال ليعطيها لعدي ليجلس عليها، لان البيت ازدحام كان وليمة تعرس لرسول الله اظن امنا زينب، وعلى عتبة الدار الازدحام وقف عدي ابو بكر عار وقال يا رسول هذا عدي بن حاتم سبحان الله، فخلع العباءة وراح يعطيه لان لم يتعود ان يجلس على الارض. انزلوا الناس منازلهم، عظمة الاسلام ان خياركم في الجهية كده يعني تنزل الناس منازلها. فلما وصلت العباءة مع بلال الى عدي على عتبة دار رسول الله، ماذا يصنع العزيز بن العزيز او الكريم بن الكريم؟ ماذا يصنع؟ جلس على الارض ووضع العباءة على رأسه. يعني هذا هو سبحان تقدير الناس. سيدنا سلمان الفارسي سبحان الله كان الله يرضى عليك يا رب، كان عنده جزئية في شخصيته، عنده عزة نفس عجيبة. في فرق بين عزة النفس والكبر، لا عزيز ولله العزة ولرسوله، والعزة في مكان أن يعتز الإنسان. فكان عنده عزة نفس ولا يريد أحد أن ينتقص منها. فسيدنا عمرو بن العاص كيف يدخل على سلمان عشان ينسى موضوع الخطبة؟ قال له هنيئا لك يا سلمان، بلغني أنك خطبت بنت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، فهنيئا لك بتواضع عمر أن يرضي بأن يزوجك. سلمان الفارسي قال ماذا تقول يا عمر؟ تبتحكي في إيه؟ قال له يعني هنيئا لك أن تواضع عمر بن الخطاب. قال تواضع من؟ والله لا أتزوج بنت عمر يا عم روّل. سبحان الله، ما النفوس إنسانية، احنا ليه بنقدس يعني رضي الله عظمتهم انهم بشر يعيشون معيشتنا. وذلك كانت اكبر معجزة لرسول الله، قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي، هذا الفرق. لكن بشر يغضب ويرضى سبحان الله. فالقضية سبحان الله العظيم، يعني الرجل كان في لما قتلوا اصحاب رسول الله في بيئة المعروف القصة، وقالوا أرسل لنا من يعلمنا الإسلام، وقتلوهم غيلة وتوعدهم رسول الله وغضب. أعرابي جاي من اليمن يريد أن يلقى رسول الله، فعمر قال له يا أعرابي إن الرسول غاضب الآن، لا بد أن أقابله. تعرف البدو ما فيش طوابير، ما فيش بروتوكول ولا، لا بد أن أقابله. قال يا رجل إن الرسول حزين على أصحابه الذين، فماذا قال؟ قال بلغني يا رسول الله أن المسيح الدجال سوف يأتي في زمن تقحط فيه الأرض، تمحل فيه الأرض ولا تمطر السماء، ويكون الطعام والشراب في يده، فلو أنني ادعيت أنني قد آمنت به من شدة الجوع وضربت يدي في ثريده فشبعت ثم كفرت به مرة أخرى، هل هذا؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظهرت نواجذه، قال بل يغنيك الله من فضله يومئذ بالتسبيح والتحميد والتهليل، يطعمهم أو يلهمهم هكذا كما يلهمون النفس. المهم يعني، فأنا أقول النفوس كلها أزواج وزوجات للترابط الأسري عبارة عن بيوت، والبيوت لها أبواب، هذه الأبواب هي قلوب الأزواج والزوجات. القلوب أو الأبواب إذا طرقت، لو تطرق بعنف لن يفتح لك أحد، وإذا فتح فتح منزعجا. البيوت تطرق بإيه؟ باللين، باللين. وتعرفون القصة مجنون ليلى، مجنون ليلى تعرفونه طبعا، في حد ما عرف مجنون ليلى؟ المهم يعني، فده مجنون ليلى كان واحد، ده بعد كده في مجانين بقى، في مجانين العولمة ومجانين كل مجانين، مجانين الانترنت ومجانين يعني في كل قطاع في مجانين. المهم مجنون ليلى رأى كلبا يجري من بيت ليلى، قال يا الله ده، شاف ليلى فجرى خلفه، قال يمكن المس ولا حاجه يعني، سبحان الله، اي شيء حاجه من ريحه الحبايب يعني، سبحان الله. فمر على جماعه بيصلوا العصر، خلاص هو بيصلوا العصر في امام مكان كده، فلما اراد ان يلحق عزكم الله بالكلب، كان الكلب ايه دخل الى الصحراء، فعاد كانوا انتهوا من صلاه العصر، فقال يا مجنون تجري وراء كلب خرج من بيت ليلى وتترك صلاه العصر معنا؟ قال والله انا ما رايتكم، اعيدوا صلاتكم. تعيدوا صلاه؟ احنا نعيد صلاتنا؟ قال انا في حب كلب ليلى ما رايتكم، وانتم تصلون الا ورايتموني، يا اخي انتوا انتم تعيدوا الصلاه. اشتغل يعني محب فقير يعني، سبحان الله. الوقت خلاص والله، ابننا احمد قال 15 وابن عمار بيقول لي خلاص، فانا مش عارف ايهما اتبع احمد. مللتم ولا لسه؟ احنا لسه ما عملناش ترابط لغايه الان، احنا بس فككنا الايه، مش الخليه، لا فككنا النوعيات يعني، النوعيه هذه طبيعه خلائق او اخلاق او صفات النساء هذه. اذا فهمنا الولد والبنت هذه القواعد، ثم ياتي علماؤنا الاجلاء ويفهموني يعني ايه الصبر، ويعني ايه التصبر، ويعني ايه الرضا، ويعني ايه الابتسامه، ويعني ايه ده. انا بقول للرجل والله مره، بقول له يا رجل اتق الله، زوجتك بتشتكي وتقول 21 سنه ما رايته يبتسم في وجهي، مش الرسول قال لك يا اخي يعني تبسمك في وجه اخيك صدق؟ قال ايوه اخوه، ما قالش زوجتك، لا حول ولا قوه الا بالله، هو واخد النص. ما قال لي اخوه، ما قاليش زوجتك. ما الواحد بيتعلم من الناس ويتعلم. زوج وزوجة جاء غاضبين إلي وأصلحت بينهما، بس للأسف، مش للأسف يعني، كانت أمها معهما، ومن فرد زوج وزوجة وكانت ثالثهما الأم إلا والصلح يعني حدث بسرعة يعني، المهم يعني بإيجاز أصلحت ما بين الطرفين، بين عبس وذبيان الحمد لله، وانتهت حرب داحس والغبراء بينهم. عظيم. وقفوا ثلاثتهم، فمسكت يد الزوج قلت يا حبيبي الله يرضى عليك، انا اعتبرها بنتي واعطيتها لك، اعتبر انا يعني ابوها خلاص. يا ابني الرسول صلى الله عليه وسلم كان ياخذ اللقمه ويضعها في فم عائشه ترضيا لها. حلو الكلام ده كده كويس، ده المبتدا، شوف الخبر بقى. طرقت ام زوجتي على ايه المكتب عندي، لان خشيت ان المكتب ينزل نصين، سامع الشيخ بهذا الطريقة يعني. يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيطعم عائشة في فمها، قال لها ايوه عائشة، مش بنتك، عائشة سبحان الله. بعد كده تعلمت ايه؟ اول ما اصلح اثنين افتح الباب وارمي بره، ما حدش يرجع للنقاش خلاص. فاحبتي في الله، الاسرة في الاسلام عبادة، والاسرة التي فيها الرفق دليل على رضوان الله عز وجل. وقال احد الكبار لتلميذه: يا بني اذا نبحك كلب القطيع ماذا تصنع؟ قال: انهره. قال: فان عاد ونبح عليك مرة؟ قال: ازجره. قال: فان عاد؟ قال: يا ولدي هذا امر شرحه يطول. قال: ولكن يا سيدي ماذا اصنع؟ قال شوف الكلام، قال: قف بجوار الراعي، ولله المثل الاعلى، كن مع الله، فاذا اصلحت انا ما بيني وبين ربي اصلح الله ما بيني وبين زوجتي واولادي. ولما مر الرجل في طريقه للشام فراى قطيعا من الغنم بينهم يعني 30 كلبا، بينهم 30 كلب، فتعجب القطيع، كلب كلبين لكن 30 عد. قال: يا اخ العرب، 30 كلبا في قطيعك؟ قال: هذه ليست كلاب. يا الله، فما هذه؟ قال: دقق، هذه ذئاب. منذ ان تولى ابن عبد العزيز في دمشق اماره المؤمنين صارت ذئابنا صارت الذئاب ترعى مع الغنم. فلما بلغ الرجل عمر بن عبد العزيز بكى وقال: نحن قوم اصلحنا ما بيننا وبين ربنا فاصلح الله بين الذئب والغنم. فبالله عليك، انت لما تصلح اللي بينك وبين الله، هو اللي بينك وبين زوجتك اصعب من اللي بين الكلب والغنم او الذئب والغنم؟ مش ممكن. فلا، انا اصلح ما بيني وبين الله، هي تصلح ما بينها وبين الله، خلاص الموضوع. لكن ولا انتظر يعني ادعاء للكرامة والعزة، ولا اتنازل وانا بنت فلان، لا 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 لا، لا كرامة بين الزوج وزوجته. هذا سبحان الله بإيجاز مفاتيح الترابط الأسري، ان افهم الاخر، وفي نقاط محددة لا ادخل في ارضها لا داعي لها. وعايزين في الاسر كل شوية، مش في نوعيات من لعب الكرة اظن السلة او شيء، اولادنا الشباب يقولوا ايه المدرب يطلب ايه وقت مستقطع، صح ولا لا؟ يعمل كده الحكم يقول ستوب ويروح ايه يجهز يطلع الواد الخيبان رقم 7 وينزل ايه الاخيب منه رقم 9 يعني كده، ويعني بدل الفريق يخسر 11 يخسر 15، المهم ما علينا. فالمهم ده اسمه وقت مستقطع. انا ارى ان كل مده ما بين الزوج وزوج يحصل وقت مستقطع، نشم نفسنا ونعيد ترتيب الاولويات، ولا نتعاتب، لاننا الجين العربي والجين الكروموزومات لا تجيد التعاتب، لان في العتاب ندخل كاننا فريقين متصارعين، كان بالضبط كاننا فريقين لازم انتصر على هي قضيه تكامليه، قضيه ايه تكامليه. ويعني سبحان الله، والطرفه التي قالها لها شيخي رحمه الله عليه، بيقول مره الرجل الجد الكبير قاعد عن 90 سنه لا يستطيع ان ينزل الى الصلاه مقعد، يعني ابنه 60 سنه ليس مواظبا على الصلاه في المسجد، حفيده عنده 10 سنوات محب للمساجد، فالابن يقول: ابويا بعد اذنك انا نازل اصلي المغرب في المسجد. ابوه قاعد يدخن في البتاع اللي هي ام خرطوم دي بتاعت بيبقى ناقص حنان، يعني دايما ما تشوفه مدخن سجاير او مدخن ارجيله تعرف انه ناقص حنان، عايز شيء يرضع فيه، ادوا له اي حاجه بس يعني ناقص حنان، ناقص حنان، ف يعني حنان امه وحنان. المهم يعني فالجد انفعل، قال لي: يا ولدي عيب، الولد 10 سنوات ونازل يصلي وانت قاعد تدخن، سبحان الله. قال: عشان تعرف الفرق بين تربيتي وتربيتك. سبحان الله، لا اله الا الله. ما هو واضح الاب البذيء ده او النوع ده ليس فيه بر. احبتي في الله، ان كنتم قد وجدتم في كلامي ما كنتم تتوقعونه فالحمد لله رب العالمين، وان كنتم ما وجدتم شيئا مما كنتم تتوقعون فحسبكم الله ونعم الوكيل، وقولوا انا لله وانا اليه راجعون. وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.